الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فقد سمعتم من إخواننا وسمعنا نصائح طيبة مباركة مؤيدة بالأدلة من الكتاب والسنة، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لقبول ذلك والعمل به. ونصيحة مختصرة في هذا المقام، أذكر نفسي وإخواني وآبائي بحديث أبي هريرة المشهور عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حديث معلوم لدى الجميع ونسمعه كثيرا. قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله، إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه الإمام مسلم. إذا مات الإنسان فكلنا سنموت، كما قال ربنا عز وجل: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت، كلنا سنموت، وحياتنا في هذه الدنيا بآجال معلومة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، أي نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. الأجل مكتوب، وأنت لا تدري كم بينك وبين هذا الأجل، وكم بقي من أيامك في هذه الدنيا. هل تعيش يوما أو شهرا أو سنة أو أكثر من ذلك أو أقل؟ الله أعلم بحالنا وأعلم بآجالنا، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. الناس سيموتون، لكن هناك فرق بين يموت وبين من يموت وقد قدم لنفسه ولآخرته أعمالا يبيض بها وجهه يوم لقى الله عز وجل، وبين من يموت وقد أوبق آخرته وأوبق نفسه بالمعاصي والذنوب في هذه الدنيا. يبعث كل عبد على ما مات عليه، وحياتنا في هذه الدنيا قليلة بالنسبة للموت. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، ومنها اغتنم حياتك قبل موتك. حياة مقدارها يسير، تعمر 60 أو 70 أو 100، لكن ما مقدار بقائك في البرزخ؟ كم ستبقى في حياتك البرزخية؟ ثم ماذا بعد الحياة البرزخية؟ يوم القيامة مقداره 50,000 سنة، ثم بعد ذلك إما سعادة مع أهل الجنة، وإما شقاء مع أهل النار بحسب الأعمال في الدنيا. ومن رحمة الله عز وجل بنا أن جعل لنا ما تجري به هذه الأعمال التي تنقطع بالموت، وتجري الحسنات بعد الموت، فيستمر الأجر والثواب إلى قبرك. من ذلك ما ذكر في هذا الحديث صدقة جارية، والمراد بها الصدقة التي يستمر نفعها كالأوقاف، سواء كبناء المساجد أو حفر الآبار أو غير ذلك مما يعود نفعه وخيره ويستمر. فإن الوقف هو تحبيس العين وتسبيل المنفعة، فإذا كان الشيء يقسم ويزول فليس بجار، وصدقة لكنها ليست كالصدقة الجارية، صدقة جارية. انظر إلى الذي يبني مسجدا يصلي فيه المسلمون، يتعلمون فيه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يموت وبقيت له حسنته، بقيت له صدقته. كل من يصلي في المسجد الذي بناه، كل من يتعلم التوحيد، كل من يتعلم السنة، كل من يتعلم الخلق الحسن له مثل أجره، لأنه تسبب في هذا الخير. انظروا إلى عثمان أمير المؤمنين رضي الله عنه، وسع مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يزال المسلمون يصلون منذ وسعه عثمان وفي توسعة عثمان إلى يومنا هذا إلى أن يشاء الله. وكل من يصلي في تلك التوسعة لعثمان مثل أجره، لعثمان رضي الله عنه مثل أجره، صدقة جارية. خصوصا إذا وفق الإنسان أن يضع صدقته في محلها، فمن الناس من يبني مسجدا ويبذل خيرا ونيته حسنة، لكنه لا يوفق أن يضع هذا المسجد في موضعه عند من يعلم التوحيد والسنة، فربما جعله بأيدي أناس لا يؤتمنون على عقيدة، يعلمون الناس البدع والمحدثات، يعلقون قلوبهم بغير الله، يعلمونهم ما يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا حرمان وعدم توفيق. الموفق من يبذل ماله ويختار لنفسه ما يعود عليه نفعه ويستمر. فإذا وفقك الله عز وجل لصدقة جارية فانظر حيث تضعها، أين تضعها، أين تضع هذه الصدقة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا باثنتين، ومنهم رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، سلطه على هلكته في الحق. كم من أناس يعطون أموالا ويرزقون ثراء ولكنه لا يوفق أن ينتفع بهذا المال، ربما بنى به ملاعب الكرة، ربما بذل الجوائز لتضيع أوقات أبناء المسلمين، ربما اشترى لهم الشاشات لتضيع أوقاتهم وإفساد قلوبهم بماله، بدلا من أن تأتيه الحسنات الجارية إلى قبره يستمر سيئاته التي زرعها بماله ويجني ثمرة ذلك في بيته، في قبره، في حياته البرزخية. صدقة جارية، صدقة تكون خالصة لله عز وجل هي التي تستمر. لما نزل قول الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء أبو طلحة وكان من أكثر الناس مالا في المدينة، قال: يا رسول الله، إن الله عز وجل أنزل عليك: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحاء. وكانت مستقبلة المسجد وفيها ماء طيب كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب منه، فقال: يا رسول الله، اجعلها حيث أراك الله، أرجو برها وذخرها عند الله. كم عمر أبو طلحة ومات، وما الذي بقي للإنسان؟ ما قدمه لآخرته. فانظر ماذا قدمت لآخرتك، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أصبت أرضا في خيبر لم أصب مالا أنفس عندي منه. فشاور رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه فقال: إن شئت حبست أصله وتصدقت بغلته أو بثمرته أو كما قال عليه الصلاة والسلام الحديث. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يتنافسون في هذا الجانب. ربما تجد مسجدا من مساجد أهل السنة ضيقا ويأتي هذا الإنسان يوسعه فيتعلم أبناء المسلمين فيه حلقات القرآن ويتعلمون العقيدة الصحيحة، أو يأتي بطالب علم يعلم الناس فيستمر له خيره وأجره. هذا من الفضل العظيم الذي يدخر الإنسان لآخرته. قال عليه الصلاة والسلام: أو علم ينتفع به. علم تعلمه، تتعلم وتعلم، وأفضل ما تعلم القرآن والسنة. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه. خيركم، هذه الخيرية بماذا نالها الإنسان؟ بتعلم القرآن وبتعليمه لغيره. سعى في تكميل نفسه ثم سعى في تكميل غيره فنال هذه الفضيلة. إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. فاحرص على أن تعلم كتاب الله وتصبر على ذلك ولو بذلت من وقتك، ولا تقل عندي بحوث وعندي محفوظات، فإن من أعظم أسباب البركة في حفظك وفي علمك بذلك وقتا لتعليم أبناء المسلمين. ربما يأتي يوم القيامة وفي ميزان حسناتك كذا وكذا من حفاظ القرآن، أنت السبب في حفظهم لكتاب الله، حسنات ودرجات عالية. الدنيا الناس ينظرون إلى أهل الأموال وما يتفاضلون فيه من النعيم، لكن الآخرة أعظم، والدنيا زائلة فانية. قال الله عز وجل: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، درجات عالية. إن الله وملائكته وحتى النملة في جحرها وحتى الحوت في الماء لا يصلون على معلم الناس الخير. أخرجه الترمذي عن أبي أمامة رضي الله عنه. فضل عظيم. أو تؤلف كتابا أو تطبع كتابا، قد لا تستطيع أن تؤلف لكن لديك مال، أو تسعى عند من يكون له مال فتشير عليه أن يطبع كتابا من كتب السنة التي ينتفع بها المسلمون وينتفع بها أبناء المسلمين. ألفته أو سعيت في طباعته أو أنت الذي تكلفت نشره ونسخه، لك مثل أجره، أجور عظيمة. أو علم ينتفع به. الإمام البخاري رحمه الله ألف كتابه الجامع الصحيح، هذا الجامع المسند الصحيح، كم يقرأ المسلمون فيه من حديث رسول الله ويقولون قال الإمام البخاري رحمه الله. كم من التجار في زمن الإمام البخاري، أين ذكرهم؟ وهذا استمرت له صدقته ونفعه وحسنته. وهكذا قس على ذلك كم من العلماء الذين تركوا للمسلمين ثروة عظيمة من هذا العلم النافع الذي ينتفع به ويستفيد منه المسلمون. وهكذا أهل الحديث وما قدموه من تصحيح وتنقية سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأخذ الأحاديث الصحيحة وأنت على طمأنينة أنها ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبني عبادتك على أصل صحيح ومتين، هذا خير عظيم. أو ولد صالح يدعو له. لماذا لم يقل أو ولد يدعو له؟ إنما قال أو ولد صالح، لأن الولد إذا لم يكن صالحا فإنه لم يعرف حق الله عز وجل، فكيف يعرف حق أبويه وكيف يعرف حق غيرهما؟ فأنت تكسب الأجور العظيمة بصلاح ولدك وترفع درجاتك لأنك أنت الذي كنت السبب في صلاحه وتعلمه واستقامته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول: يا رب أنى لي هذا؟ فيقال: باستغفار ولدك لك، باستغفار ولدك لك. الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو في الصحيح المسند: ولدك يدعو لك ويستغفر. كيف صار هذا الولد صالحا؟ أنت تسببت في ذلك باختيارك للزوجة الصالحة، بدعائك وقراءتك للأذكار، وهكذا أيضا بدعائك له. فإن الله عز وجل يقول عن عباد الرحمن الذين أضافهم إليه تشريفا لهم: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ولدك هذا لم يكن صالحا إلا لأنك جنبته جلساء السوء. أما إن تركت الولد يذهب ويسرح ويمرح لا تدري أين يأوي ولا مع من يجلس، المهم أنه يأتي وقت الطعام فيأكل ووقت النوم ينام، ولا تدري في بقية أوقاته من جليسه ومع من ومن هم أخلاؤه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، ربما أفسده جليسه فضيع الصلاة، ربما أفسده جليسه كذلك فأوقعه في المحرمات. كم من جلساء يفسدون على الإنسان دينه وخلقه، يفسدون عليه مروءته. ربما صار هذا الولد ضائعا متتبعا للشهوات المحرمة، وكذلك أيضا ربما أفسده عن طريق جواله ومراسلاته ونقله للمقاطع المحرمة التي تفسد قلبه، تفسد دينه، تفسد أخلاقه. وربما أيضا جالس مبتدعا فيضله عن سبيل الله ويصير معول هدم في أمة الإسلام بسبب انحرافه وزيغه، وأنت المفرط في ذلك. ربما صار هذا الولد عاصيا عاتيا متمردا، مؤذي لجيرانه، مؤذي للمسلمين، سفاكا للدماء، آكلا للمال الحرام. بدلا من أن تأتيك الحسنات إلى قبرك تأتيك السيئات، لأنك فرطت في تربيته، لأنك تسببت في ضياعه، لأنك سهلت عليه الوسائل المختلفة من الدشوش ولم تراقبه في جوالاته ماذا يحمل فيه من المقاطع المحرمة ومن متابعة المواقع والمراسلات التي تفسد القلوب وتورث الأصدقاء الذين لا يرقبون فيه إلا ولا ذمة. فاحرص على أن يكون الولد صالحا باختيار الجليس، احرص على أن يكون هذا الولد صالحا بتجنيبه أيضا المال الحرام. لا تطعم ولدك حراما فإن القلب يفسد بسبب أكل الحرام. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث: إن الحلال بين وإن الحرام بين، في آخر الحديث: ألا وإن في الجسد مضغة. قال أهل العلم: مناسبة ذكر القلب مع الحلال والحرام أن للحلال آثرا في صلاح القلب وللحرام آثرا في فساد القلب. فاحرص على ألا تطعم أولادك وزوجتك إلا حلالا، فإن هذا من أسباب صلاحهم، من أسباب صلاحهم أن يكون بيتك معمورا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذكر الله وقراءة القرآن. لا يكون بيتك معمورا بالموسيقى ولا الأغاني ولا صور ذوات الأرواح ولا تضيع الصلوات ولا النوم عنها ولا السكوت عن المنكرات ولا السباب ولا اللعن ولا غير ذلك. احرص على تربية ولدك تربية صالحة بأن تكون أولا قدوة أيضا في نفسك. لا تقل لولدك اذهب إلى الصلاة وتنام في البيت، لا تقل لولدك لا تشرب الدخان وأنت الذي تتناوله أمامه، لا تقل لولدك لا تأكل القات وأنت الذي تأكل القات وتمضغه أمامه، لا تقل لولدك لا تسب الناس وأنت أول الناس سبا للناس، فإنه يتأثر بك وبأخلاقك سلبا وإيجابا. إذن هذا الولد لا يكون صالحا وتنتفع به إلا إذا بذلت فيه بذلا عظيما وصبرت على ذلك ونظرت له المعلم الصالح صاحب العقيدة الصحيحة لا يربيه على حزبية ولا يربيه أيضا على أن يكون في المجتمع مفسدا، بل يربيه على الكتاب والسنة ومعرفة حق الله ومعرفة حق رسوله ومعرفة حق الوالدين والجيران والأرحام والمسلمين، هذا هو الذي ينتفع به. فهذه موعظة لي ولكم بهذا الحديث العظيم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. نسأل الله عز وجل أن يصلح ذرياتنا وذرياتكم، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبارك الله فيكم.